بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه جل في علاه على نعمه التي تتجدد وتدور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها الفوز في يوم النشور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الحبور. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وحي هلا بكم مجددا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة نجوم حول القمر. ابتدأنا في الأسبوع قبل أسابيع الحديث عن صديق هذه الأمة، الرجل الثاني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فتكلمنا عن اسمه وعن كنيته وعن مولده وعن أشهر ألقابه. وفي هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل سوف نعيش بإذنه جل في علاه مع أسرة أبو بكر الصديق، هذه الأسرة المباركة وهذا البيت العظيم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة النبوية قال: هناك بيوت للنفاق وهناك بيوت للإيمان، ومثل ببيت الإيمان ببيت أبو بكر الصديق، بيت آمن بأكمله وصدق العهد مع الله سبحانه وتعالى، وقدموا لدين الله عز وجل الكثير. فحريب الإنسان المسلم أن يتعرف على هذه الأسرة المباركة التي كانت فيها دعائم الإيمان ودعائم الأخلاق والحرص على هذا الدين العظيم. أبو بكر والده هو عثمان بن عامر، كنيته أبا قحافة، كان على الشرك، وكان رجلا مكفوفا ضرير لا يرى، وتأخر إسلامه إلى يوم فتح مكة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا، ذهب أبو بكر إلى بيت والده وأخذ بيده، أتى بهذا الرجل كفيف كبير في السن يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى كبر سنه وشيبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، هل لا تركته حتى نأتيه؟ وهذا من توقير النبي صلى الله عليه وسلم لكبار السن، ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن مقام فتح مكة مقام اعتزاز ومقام فخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر هذا اليوم، ولكن أعلى قيم التواضع كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ما رفع رأسه في هذا اليوم لما دخل مكة. فقال أبو بكر الصديق: هو أولى أن يأتيك، هو أولى أن يأتيك. فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه ومسح على صدره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم، ادخل الإسلام. فمباشرة نطق الشهادة ودخل الإسلام بكلمة يسيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك رأى هذا الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن شعره ثغام يعني شديد البياض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا وجنبوه السواد. وعاش والد أبو بكر وكان رجلا معمرا، عاش سنوات طويلة، حتى أنه تأخرت وفاته بعد أبو بكر بستة أشهر، عاش 97 سنة، كان من المعمرين. هذا بالنسبة لوالده. أما والدته فهي سلمى بنت صخر، سلمى بنت صخر، وكان كنيتها أم الخير، كان كنيتها أم الخير، وكانت يعني سابقة في الإسلام، دخلت مبكرا إلى دين الله عز وجل وبايعت وهاجرت، وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وجاء في بعض كتب السيرة مثل سيرة ابن هشام أن أبو بكر الصديق، طبعا سيأتينا في الدعوة إلى الله كيف كان أبو بكر الصديق حريص على الدعوة إلى الله، أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لوالدته، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لوالدته، فكانت هذه الدعوة هي سبب دخولها إلى الإسلام. هذا عن والدي النبي صلى الله عليه وسلم، دخلا الإسلام، كانا على دين الإسلام. أبو بكر الصديق تزوج 4 نساء، تزوج 2 في الجاهلية و2 في الإسلام. أولى زوجاته قتيلة بنت عبد العزة، وهذه تزوجها أبو بكر الصديق في الجاهلية ثم طلقها، وهي أم عبد الله وأسماء، أم عبد الله وأسماء، ولم تدم عند أبو بكر، واختلف العلماء في إسلامها هل دخلت الإسلام أو لا، كما ذكر ابن سعد في الطبقات، وجاء في سيرة ابن هشام أنها جاءت لزيارة أسماء ابنتها في يوم من الأيام وأحضرت معها هدايا تعطيها لأسماء، فأسماء ما قبلت هذه الهدايا وهذه الزيارة، فقالت عائشة يعني لو سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني فتح باب الصلة أن يصلها ولو كانت على الكفر ولو كانت على الشرك. فهذه أولى الزوجات. الثانية دعد بنت عامر، والمشهورة بأم رومان، أم رومان وهي أم لعائشة وعبد الرحمن، عائشة وعبد الرحمن من أبناء أبو بكر الصديق، وأم رومان كانت طبعا من السابقات إلى دين الله عز وجل، كانت سابقة من أوائل من دخلت الدين، وكان طبعا سبب إسلامها أنها يوم من الأيام كانت في البيت وكانت خلف الستار، فجاء سعد بن أبي وقاص، طبعا سيأتينا أبو بكر دعا أناس مشاهير من كبار الصحابة كان سبب في إسلامه، كان يأتي إليهم ويقنعهم أن يذهبوا إلى دار الأرقم حتى يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ممن أرسلهم سعد بن أبي وقاص، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقابل النبي صلى الله عليه وسلم رجع مرة ثانية إلى أبو بكر يحكيه قصة اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يتكلمون عن الإسلام وكيف النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بترك الأوثان ودخول الإسلام. كانت أم رومان خلف الستار تسمع هذا الحديث. بعد ما خرج سعد بن أبي وقاص جاءت إلى بكر الصديق تسأل عن هذا الدين، فأبو بكر الصديق دعاها إلى هذا الدين وقال هذا الدين إفراد للديان وترك لعبادة الأوثان، فدخلت الإسلام وقالت عبارة إن محمدا لخليق أن يتبع، يعني أهل لأن يتبع، فدخلت الإسلام. وأيضا من زوجاته في الإسلام، طبعا هذا زوجاته في الجاهلية قتيلة وأم رومان، من زوجاته في الإسلام أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس أم عبد الله، طبعا هذه كانت من المهاجرات الأول في الإسلام، كان طبعا زوجها في السابق هو جعفر، وهاجرت مع جعفر إلى الحبشة، ثم هاجرت مع جعفر إلى المدينة، ثم لما كانت غزوة مؤتة قتل، استشهد جعفر في هذه المعركة، فتزوجها بعد ذلك أبو بكر، تزوجها أبو بكر. وطبعا بعد يعني زواج أبو بكر لها، وطبعا هي كانت من راويات الإسلام، كانت يعني محدثة وصاحبة رواية، وروى عنها عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وأبو موسى الأشعري. فأبو بكر لما تزوجها أنجب منها محمدا، ابنه محمد من أسماء بنت عميس. ثم لما يعني توفي أبو بكر تزوجت من علي بن أبي طالب، تزوجت من علي بن أبي طالب، وأنجبت ابنا أيضا سمي محمد، فكانت تلقب بأم المحمدين، أم المحمدين، محمد بن أبو بكر الصديق ومحمد بن علي بن أبي طالب. والزوجة الرابعة هي حبيبة، حبيبة بنت خارجة خزرجية، هذه الزوجة الرابعة لأبو بكر الصديق، تزوجها وكانت معها وأنجبت له أم كلثوم، أنجبت له أم كلثوم. وطبعا أبو بكر توفى عنها وهي حامل بأم كلثوم، وهي حامل بأم كلثوم. طبعا سبحان الله أبو بكر كان عنده أشياء يعني معارف من علم الأنساب والقيافة، يعني قبل وفاته كان أبو بكر الصديق يقول لابنته عائشة: إنما هم، يعني الباقين، إنما هم أخواك وأختاك، يعني المتبقين، يعني بعد وفاة عبد الله كان موجود عبد الرحمن ومحمد من أخوانه، ومنه موجود من الأخوات فقط أسماء، فقال هذه واحدة أسماء، يعني هذه الأخت الأولى موجودة، فأين الأخت الثانية؟ فقال في بطن بنت خارجة، في بطن بنت خارجة، يعني قبل ما تولد. وقال ووقع في خلدي أنها جارية، يعني أنها بنت، وفعلا طلعت ماذا؟ بنت، قبل ما تطلع الأجهزة والفحص، لكن هذه الفراسة التي كانت موجودة. فهؤلاء يعني أربع زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان للنبي، كان لأبو بكر الصديق من الأبناء الذكور ثلاثة، أسنهم وأكبرهم عبد الرحمن الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، وكان معروف بالشجاعة. ويتلو عبد الرحمن عبد الله، عبد الله طبعا له المواقف المشهودة، وخاصة في حادثة الهجرة، يعني كم وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان في النهار يمكث بين المشركين في مكة يتقمص الأخبار، وفي الليل يذهب إلى والده وإلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم الأخبار، فكان طبعا مضحي في سبيل هذا الدين، ورمي بسهم في يوم الطائف ومات على إثر هذا السهم، مات قبل أخوه الأكبر وأخوه الأصغر محمد، كان هو في الوسط ومات قبلهم، والابن الثالث هو محمد، عبد الرحمن وعبد الله ومحمد. محمد هذا كان صغير يعني، وكان ربيبا، تربى في حجر علي بن أبي طالب بعد وفاة أبو بكر الصديق، ولما كبر ولاه علي بن أبي طالب على مصر، ثم توفي هناك، توفي هناك. وأما بنات أبو بكر الصديق هم أسماء ذات النطاقين، تشتهر بهذا اللقب، لقبها النبي صلى الله عليه وسلم لما شقت نطاقها إلى قسمين، نطاق لسفرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في رحلتهما، والنطاق الثاني لها، وتزوجها الزبير بن عوام أحد المبشرين بالجنة، وهاجرت إلى المدينة وكانت تحمل في بطنها عبد الله ابن الزبير، وولد عبد الله هناك، فكان أول مولود في الإسلام هو عبد الله ابن الزبير في المدينة، وأيضا من أبنائه عروة، وكانت أيضا يعني راوية، روت جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت معمرة يعني رضي الله عنها، عاشت 100 سنة، 100 سنة، وجاء في ترجمتها أنها حافظت يعني كانت محافظة على قوتها وهي 100 سنة، حتى لم يسقط لها سن، يعني بارك الله سبحانه وتعالى لها في قوتها. ثم الثانية عائشة، البنت الثانية عائشة رضي الله عنها الصديقة، بنت الصديق، لا تخفى عليكم كانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6، ودخل بها وهي بنت 9، وعرس بها في شوال، وكانت قريبة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من راويات الإسلام، تروي 2210 أحاديث، يعني أكثر النساء رواية للأحاديث، 174 حديث متفق عليه من أحاديثها، فكانت راوية من رواة الإسلام. أم كلثوم البنت الثالثة بنات أبو بكر الصديق، وهي التي يعني لم يرها أبو بكر الصديق، فهؤلاء هم بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بنات أبو بكر الصديق، أسرة مباركة عظيمة في إيمانها في ثباتها، حتى قال العلماء يعني يقولون لا يوجد في أسرة من أسر الصحابة تناسل 4 من الصحابة وراء بعض وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في بيت أبو بكر الصديق، إلا في بيت أبو بكر الصديق. فنجد عبد الله ابن الزبير، أمه أسماء، ثم الجد أبو بكر، ثم أبو قحافة، هؤلاء 4 كلهم من الصحابة الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عبد الرحمن ابن أبو بكر الأكبر كان عنده ابن اسمه محمد، له الصحبة، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو عبد الرحمن صاحب، وأبو بكر صاحب، وأبو قحافة صاحب، فليس في الصحابة بيت فيه 4 متناسلين خلف بعض، يعني الحفيد والأب والجد وجد الجد كلهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بيت أبو بكر الصديق، وهذا يذكرون في باب الألغاز في علم الحديث، يعني يلغزون به ويذكرونه. ونشير إلى شيء يعني من حياته في الجاهلية، إن شاء الله اللقاء القادم سيكون بعد الحج، عن إسلامه وابتلاءه ودعوته، لكن في الجاهلية كان أبو بكر الصديق من أسياد قريش، من أسياد قريش. قريش كان عندهم 10 آلت إليهم أعمال قريش من الوفادة والرفادة، فكانت الديات والمغارم عند أبو بكر الصديق، وكان رجل مصدق عند قومه، هذا قبل الإسلام، كانت صفحته بيضاء نقية بينهم، كان معروفا يعني في حياته الجاهلية أنه خبير بالأنساب، وقد جاء عن عائشة الحديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم قريش بأنسابها أبو بكر، كان كثير المعرفة بالأنساب، وكان رجلا تاجرا، يعني في الجاهلية كان رجل تاجر، وكان لديه 40,000، وسافر إلى بصرة وإلى بلاد الشام، ونفع الله بماله وتجارته لأن خدم هذا الدين، كما سيأتينا يعني كثير من المعتوقين اعتقم أبو بكر الصديق، وكان سبب في إسلامهم، وكان يرجو وجه الله، حتى يعني جاء أن أبو قحافة والده كان يقول لأبو بكر الصديق، يقول أنت تعتق الآن ناس، تعتق أناسا ضعافا، وقال فلماذا وأنت تعتق؟ أعتق أناسا فيهم جلد حتى ينفعوك في يوم الأيام ويقفون معك. فماذا قال أبو بكر الصديق؟ قال إنما أبتغي ما عند الله، إنما أبتغي ما عند الله. يقول أنا ما أريد قوتهم، ما أعتقهم لأمر الدنيا، وإنما أريد الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكان مألوفا يعني يؤلف بين قومه، وكان محبوبا. وستأتينا قصة ابن الدغنة كيف أثنى عليه لما رأى يعني أخلاق أبو بكر الصديق وكيف كان، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ذكر في ترجمة أبو بكر رضي الله عنه أنه من الصحابة الذين حرموا على أنفسهم الخمر وهو في الجاهلية قبل الإسلام، حرم على نفسه الخمر، قال هذه الخمرة لا تليق بأصحاب العقول، لا تليق بأصحاب العقول. وهذا يدل على ماذا؟ على رجاحة عقله. وأيضا جاء في سيرته أنه لم يسجد لصنم قط، ما سجد لصنم قط في الجاهلية. وحتى أنه لما كان في يعني في ذكر المآثر مع الصحابة قال لم أسجد لصنم قط. فكانت يعني سيرته قبل الإسلام سيرة يعني مهيئة ومحفزة لأن يكون رجل له شأن حينما يدخل في الإسلام، وهذا ما سوف نتعرف عليه حين دخوله الإسلام، ما هي الابتلاءات التي تعرض لها، كيف دخل الإسلام، وكيف كان عنصرا عظيما في نشر هذا الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.